ونجني ثمارا تغذي الخيال.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نعتذر على الخلل الفني الخارج عن إرادتنا الذي كان في بداية هذه الحلقة. طيب شيخ، نستكمل الحلقة ونبدأها.
طيب بسم الله. فضل. هذا بارك الله فيك كتاب من الكتب المصنفة في باب من أبواب العلم وإفراد أبواب العلم بالتصنيف طريقة مألوفة عند أهل العلم.
نعم.
ومسائل الوقف كتب فيها إما كثيرون في هذا الباب، أفردوا أبواب الوقف بكتب مفردة وصنفوا فيها لكثرة النوازل فيها، فتحتاج إلى تأصيل لبيان الجواب عما نزل. والعلماء في كل بلد عندهم من نوازل أوقاف ما يحتاجون معه إلى تأليف كتاب مستقل لبيان أحكام النوازل هذه. هذا منها لأحد العلماء المتقدمين من العلماء الحنفية، كان يلقب بهلال الرأي، سمي بهلال الرأي من الرأي.
نعم.
قالوا لكثرة فقه وسعة علمه. هذا مثل ما سمي شيخ مالك ربيعة، ربيعة الرأي، ترى نفس المعنى، لكثرة فقه وسعة علمه. وإلا هو العلامة هلال بن يحيى بن مسلم البصري المتوفى سنة 245 للهجرة، صنف هذا الكتاب العظيم الذي سماه أحكام الوقف، وهو أول كتاب عندنا يصل إلينا ويطبع. هو سبق بالتأليف عند بعضهم، لكن ككتاب مطبوع هذا أقدم ما وصل إلينا من كتب الأوقاف المفردة بالتصنيف.
عجيب.
هذا أقدم واحد عندنا 245، وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، تتلمذ على أبو يعقوب إبراهيم، أبو يوسف بن إبراهيم القاضي المعروف، وعلى زفر أيضا من تلاميذ حنيفة وغيرهم. المقصود العلامة هلال الرأي جمع هذه المسائل وبين النوازل التي فيها وذكر كلام أبي حنيفة وتلاميذه فيها وفرع عليها وأطال الكلام. شوف الكتاب كبير كيف، وهو من الكتب المطولة يعتبر في هذا الباب، وعقد الأبواب على طريقة السؤال والجواب. والسبب لأنه أسهل في التناول، لأنها كأنها نوازل نزلت وسئل عنها بهذه الطريقة وجوابها ستجد تحتها. طبعا الكتاب خرج قديما عام 1355 في أول إبرازة له ظهرت في الهند، والكتاب طبعته القديمة الأولى نادرة جدا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد عبد الله الشعيب وأخرجه الإخراج هذه العلمية، وقال إنه أخذ لها جمع لها مخطوطين من مصر وقابلها على المطبوع القديم وأخرجها في هذا الإخراج الجديد حتى يتسنى الوقوف على كلام أهل العلم المتقدمين في هذا الباب. لكن وفقه الله، ليته تكلم عن النسخ الخطية، لأنه حقيقة في النسخ الخطية لا يوجد، لا لم يصورها ولا يوجد كلام عنها ولا معلومات عنها، وهذا الحقيقة من أعمال الباحث، يعني تكون مخطوطتين موجودة في مصر من مكتبة الأزهر أو غيرها، طيب ما هو معلومات هذه المخطوطتين غير موجودة هنا، فليته أوجد أو ذكر صفات أو معلومات المخطوطتين وذكر صورتها. طبعا الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار غراس بالكويت وفقهم الله.
شيخ، الكتاب هو فقط في فقه أبي حنيفة للأوقاف ولا باقي المذاهب؟
لا هو تقريبا فقه أبي حنيفة، وهذا الكتاب ولهذا اعتمد عليه أئمة الحنفية من بعده. فصاحب السرخي صاحب المبسوط وصاحب الهداية وشروح الهداية ومتأخرين الحنفية كابن نجيم وابن عابدين كلهم يعتمدون على هذا الكتاب لأنه في فقه الحنفية رحمة الله عليهم جميعا. هذا أيضا كتاب ماتع معروف وسيار، وخاصة بعدما سار مقرا في الجامعات السعودية عندنا في كليات الشريعة في أصول الفقه، كان جماعة من علماء نجاوا إلى العلامة بن بدران وهم علماء الشام معروفين بيدومة، وسألوه أن ينتقي لهم كتابا في أصول الفقه يقرر عليهم ويقرأوه ويدارسوه، فاقترح عليهم كتاب روضة الناظر لابن قدامة، روضة الناظر، ومنه أخذوا هذه الوصية ونشروه بلاد نجد وأخذوا يتدارسونه.
عجيب.
ثم سار بعد ذلك هو المقرر في الجامعات.
سبحان
هذا الكتاب، هو الكتاب العظيم روضة الناظر وجنة المناظر، مع أن بعضهم يقول وجنة المناظر. المقصود أن العلامة ابن قدامة الكتاب للموفق الدين ابن قدامة عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقصي المشهور صاحب المغني توفي عام 620 يوم العيد رحمة الله عليه.
والله.
الكتاب طبع، الكتاب هو كما هو معلوم أو كما هو مشهور هو اختصار للمستصفى، لكن الحقيقة ما اقتصر على الاختصار الموفق ابن قدامة، بل زاد وهذب واختصر وقدم وأخر وناقش وزاد أدلة من عنده وترك أدلة، يعني في، ولهذا هو يعتبر ممن أدخل أصول الحنابلة إدخالا فيما اختصره من كلام الغزالي في المستصفى.
نعم.
رحمة الله عليه.
نعم.
وطبعا هو نقاه من شوائب من المتكلمين مما بناه الأصوليون على القضايا الاعتقادية الكلامية. طبعا الكتاب ظهر في عدد من الإبرازات طبع قبل ذلك
كثير.
الطبعة هذه ما ميزتها، هذه الطبعة مطبوعة في مجلدين ضخمين كما ترى، كل مجلد قرابة 800 صفحة، قام عليها أخونا الحبيب، شوف تحقيق وتعليق وتخريج، أبي عبد السلام عبد الرؤوف عبد الحنان الأشرفي. أخونا عبد الرؤوف إيش يقول؟ يقول إنه كان طالب ودرس هذا الكتاب لما كان طالب، ولما فلما كان يمر على بعض الأحاديث الموجودة في الوقت الناظر ما كان يجد لها تخريج، ما يجد لها تخريج، وكان يتعب في ذلك. فطرأت في بالي فكرة، وخاصة أنه بعد أن تخرج حبب إليه الحديث، أن يخرج أحاديث الكتاب، فخرج أحاديث الكتاب فعرض على بعض دور النشر فما قبلت على أنها تخريج، فبقي الكتاب. ثم بعد ذلك أصرت بعض دور النشر على إخراجه كالكتاب كامل، يعني الروضة مع التخريج مع قال إذن لا، فعاد على الكتاب تحقيقا وتعليقا، فصار عنده تخريج وتحقيق وتعليق. طب ظهر للكتاب في هذه الأثناء طبعتين، طبعة الشيخ عبد العزيز السعيد رحمة الله عليه وهي قديمة، طبعتها جامعة الإمام، وأجود منها التي ظهرت بعدها وصار المعول عليها في كتاب الوطن الناظر، وهو شيخنا الأصول الشيخ عبد الكريم النملة رحمة الله عليه، عبد الكريم النملة، يا عبد الكريم النملة، طبع في ثلاث مجلدات في الرشد. الشيخ عبد الكريم النملة اعتمد على 7 نسخ خطية، أخونا الشيخ عبد الرؤوف اعتمد على 2 نسخة خطيتين، إحداهما لم يعتمد عليها الشيخ عبد الكريم، وعلى 2 مطبوعة هو مطبوعة الشيخ النملة والسعيد. لكن الغرض الأساس من إخراجه واشتغاله على هذا الكتاب ترى هو التخريج، ولهذا هو انتبه لهذه النقطة، هو يقول وجدت غالب الآثار والأحاديث التي يستند إليها الأصوليين يستند عليها الأصوليون، قال وجدت أنهم يستندون على بعض الألفاظ التي لا وجود لها في كتب السنة، الذي في كتب السنة لفظ آخر لا يستقيم استدلالهم معه أصلا. زد على ذلك أنهم أحيانا يعولون بالمعنى كما في حديث كذا، فبعض الكتب التي سبقت وخرجت كانت تفهم أن مرد حديثا آخر حديثا معينا، والصواب أنه أراد حديثا آخر، فهو الذي جعله يخرج هذا الكتاب بهذه الإبرازة ويعتني بالتخريج، وأطال جدا في التخريج، هو القضايا التي عدم الخدمة التي لم يجدها في كتب الأصول للحديث، سواء الحديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة، وأطال جدا في ذلك. ثم بدأ يقابل ويعلق تعليقات أصولية يراها مهمة، وخاصة مذكرة العلامة الشنقيطي اللي هي مذكرة فصول الفقه، لأن تراها شرح لوط الناظر أصلا، لا يكاد يكون جردها وأخرج ما فيها من الفوائد والنكات والتعقبات ووضعها في الهوامش، وهو في المقدمة وفقه الله أطال حوالي 50 صفحة فقط ليدلل أو يبرر لماذا أعاد الكتاب هذا وأهمية التخريج، 50 صفحة بدأ يقابل ما أخطأوا فيه وما فهموا خطأ والروايات والألفاظ التي عزوا إليها، وهذا يعني جزاه الله خير، يعني ما كان يحتاج لهذا التطويل لأنه سيظهر عمله، يعني مثلا طبعا أحيانا يأتي في الحديث الواحد صفحات كاملة لا ترى فيها شيء روط الناظر ولا ترى إلا كلاما له وفقه الله، يعني شوف هذه مثلا صفحة، مثلا هذه صفحة كامل فقط التخريج، يعني بدل جهدا، يعني كأنما هو كتاب وتخريج أكثر من يكون كتاب آخر مع بعض التعليقات. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار غراس وفقهم الله. الممتع فيه أيضا أنه وضع فهارس علمية كان من المهم منها بعضها، فهارس أصولية مهمة جدا، بعض الفهارس الأصولية وبعض الفوائد العلمية المستخرجة من الكتاب، وهذه مهمة جدا وفقه الله وبارك فيه. هذا كتاب آخر عندنا في الحديث، وهو كتاب طبع قديما طبعات كثيرة جدا، لكن للأسف أنه فيها نقص وفيها سقط وفيها تحريف كثير في الطبعات السابقة. الكتاب بعنوان المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، طبعا هو أصله مقدمة ابن الصلاح المشهورة، اختصرها جماعة من الأئمة، كان أولهم النووي، ثم جاء بعده العلامة الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمة الله عليه المتوفى عام 733 للهجرة، قام واختصر هذا الكتاب في كتاب سماه المنهل الروي اختصارا، احتاج كثير من الباحثين للمقارنة بين اختصاري واختصار النووي وأيهم يعني أولى، يعني أيهم المفاضلات يعني بين المختصرات، ولكن هو الحقيقة قدم وأخر وزاد وناقش في بعض الأشياء وهي قليلة جدا، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جاسم ابن محمد ابن حمود الزامل الفجي وفقه الله، قام حققه وشرحه وعلق عليه وخرج أحاديثه وحققه وطبعه على 6 نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف نفسه، وقارن بين هذه النسخ وعلق تعليقات رائعة جدا وشرح، والجميل مقارناته في المقدمة بينه وبين غيره مما هو شبيه له من مختصرات مقدمة ابن الصلاح، وأما في الهوامش فقد أشبعها وفقه الله شرحا وتعليقا، وهو قد قال أنه من أراد الابتداء فليقرأ الأصل، ومن أراد من المتوسطين طلبة العلم والانتهاء المتوسطين يقرأ شرحه وتعليقه، والمنتهين يقرؤون الإحالات، يرجعون للإحالات الكتب التي أحال عليها وفقه الله. والكتاب أيضا من إصدارات دار غراس في هذا الإصدار المتميز في مجلد وفقهم الله. هذا أيضا كتاب للعلامة ابن العطار، ابن العطار تلميذ النووي، وهو شيخ ابن العطار شيخ للذهبي.
جميل.
جاء رجل انتشرت في وقتها في 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 مصر تقريبا نوع من الاستهتار واللامبالاة باللباس المحرم، بالذات لبس الذهب والحرير، وانتشر هذا بالذات في علية القوم وكبرائهم. فجاء من يسأله أن يكتب كتابا يحرر فيه ما يحرم لبسه من الحرير والذهب وأحكام ذلك.
جاء يسأل العلامة ابن العطار.
ابن العطار. فسأله بذلك، فألف هذا الكتاب وسماه الإيضاح في تحريم الحرير والذهب وما يتعلق بهما وما يباح.
جميل.
طبعا هو عقد الباب الأول، ذكر أول شيء الأحاديث الواردة في تحريم الذهب والحرير على الرجال، ثم بدأ يفصل أبوابه بابا بابا بحسب المسائل، ما يحرم على الرجال من لبسه، ما يحرم على الرجال كذا، ثم ما يباح، ثم ختم بمسائل يراها مهمة هو جدا في فصل عقده. طبعا الكتاب من تصنيف العلامة الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي الدمشقي، متوفى عام 724 رحمه الله. وكان هذا من له خصوصية بالإمام النووي رحمة الله عليه، وهو له ترجمة الإمام النووي. وسبق أن عرضنا ترى كتابا له، كتابين له، شرح العمدة له في 3 مجلدات، وكتاب أحكام النساء اللي طبعته دار البشائر في 4 مجلدات، عرضنا لابن العطار أيضا، قام على تحقيق هذا الجزء اللطيف وهذا الكتاب المفيد على نسخة خطية فريدة. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو عالم مشهور بتحقيقاته وغزارة إنتاجه وفقه الله، وليته يصنع مجموع مؤلفات ابن العطار، لأن الحقيقة تحتاج إلى خدمة لجلالة العلامة ابن العطار. طبعا كتاب الإيضاح هذا هو يقول عن نسخة فريدة، لكن في الهامش في الحواشي تعليقات الشيخ أبي عبيدة كعادته، ما شاء الله عليه، هو لسان يعني قلمه يسترسل يعني في التعليقات، ما شاء الله تبارك الله، هو يكاد يقول أنه وازن بين أحكام ابن العطار في هذا الكتاب وبين ما ذكره في أحكام النساء وشرح العمدة.
جميل.
مما يتعلق في هذا الباب نفسه.
جميل.
وهذا الكتاب أصلا استفاد منه شيخه والذهبي في كتابه الذي سماه بيان الإلباس في فنون اللباس، ترى كتاب كبير يكاد يفرق هذا الكتاب الإمام الذهبي، لكن زاد فيه أشياء كثيرة جدا، ولهذا هذا في اللباس عموما، لكن هذا فقط في لبس الحرير والذهب. الكتاب من إصدارات دار غراس وفقهم الله بالكويت.
أمين.
هذا مجموع لأحد كبار قراء مصر، بل قراء العالم الإسلامي، وكان مشهورا في زمانه لأنه تنقل في عدد من البلدان، وأخذ كان شيخ مشايخ المقارئ المصرية، وكان من أوائل من قام على تصحيح بعض، كان رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر، وكان مستشارا في مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة وغير ذلك. وهو العلامة عامر السيد عثمان رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب عنوانه عون الرحيم الرحمن في جمع مؤلفات العلامة عامر السيد عثمان، شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا. الشيخ عامر السيد عثمان حقيقة حياته حافلة ومؤلفاته حقيقة ليست بالكثيرة، ولهذا استطاع أخونا الحبيب، شوف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن إبراهيم المزروعي أن يجمع مؤلفات العلامة العامر السيد عثمان المتعلقة بالتجويد وبالرسم، الرسم المصحف وبالقراءات.
جميل.
في هذا المجموع، وتعب على تحصيلها، وأحسن ومن أحسن ما فيها الترجمة التي في المقدمة، لا يكاد تعرف ترجمة مطولة لهذا العالم الجليل. وعمل السيد عثمان هذا كان آخر حياته قضاها في المدينة المنورة، لما كان مستشارا في مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف، وتلقى على يديه من قراء المملكة اليوم، منهم الشيخ علي حذيفي والشيخ إبراهيم الأخضر وغيره، القراءات والإجازات ونحو ذلك رحمة الله عليه، وتوفي بالمدينة. طبعا هو قام، وأخونا الحبيب الشيخ ياسر إبراهيم مزروعي وراسل من يعرفه والتقى به وأخذ المراسلات وبعض الكتب وجمعها من المجلات وجمع من الجرائد، وحاول يراسل بعض الجهات الحكومية، كان يراسلها الشيخ عامر سيد عثمان، لأنه كان لا يرى شيء خطأ في أي مصحف مطبوع في العالم إلا يراسل الجهة، إلى ملك الجهة، إلى رئيس البلاد الجهة الفلانية إلا كذا، ويخبر هذا مصحفكم ترى فيه كذا وكذا وكذا. والشيخ وفقه الله ترى ذكر نماذج مراسلاته، يعني في المقدمة مراسلاته إلى مثل هذه، ويعمل جلاء. وشوف هذا مثلا، شوف هذا جدول صنعه للأخطاء في أحد اللي وجدها في مطبوع على أحد المصاحف وراسل بها الجهة، كان لا يسكت، بل له رسائل قوية. يعني مرة أقول لك اقرأها. المهم الكتاب كتاب ضخم جدا،
هو في مجلد واحد،
في مجلد ضخم بهذا كما ترى، من إصدارات دار غراس وفقهم الله. هذا بحث أصولي ماتع جدا، وهو مهم، أهميته تأتي من المادة المبحوثة، أو بمعنى صح من المسألة المبحوثة. تعرف الأصل أن الأحكام مبنية على التعليل، والأحكام تقاس بالعلل، إذا وجدت العلة قيس، وجد القياس، ما وجدت العلة ما في قياس، لأن العلة ركن. طيب، عندنا شيء اسمه علة وشيء اسمه حكمة. الحكمة غير العلة، هذا الأصل. صحيح. الحكمة غير العلة. فمثلا ما الذي يبيح القصر في السفر؟ العلة هي السفر.
سفر.
السفر علة للقصر. طيب ما الحكمة؟ الحكمة تخفيف المشقة. إيه التخفيف. طيب لو سافر سفرا لا مشقة فيه، يقصر ولا لا؟ يقصر. لأن العلة موجودة. الحكمة قد توجد وقد تختلف أو قد تتخلف. ثم العلة قد الحكمة لا تنضبط، لأنه بعض الناس هذا السفر بالنسبة له شاق،
ونسبي
نسبي، فلأنها غير ظاهرة الحكمة، ولأنها غير منضبطة فإنه لا يعلل بها.
جميل.
والشارع ربط الأحكام بالعلل لا بالحكم. الحكمة قد توجد وقد لا توجد. طيب، فلو كانت العلة حكمة أو الحكمة علة،
هي نفسها
يعلل بها ولا لا؟ هذه من المسائل الكبيرة عند الأصوليين، وبحثوها. وأيضا بحثوا مسألة الحكمة. الحكمة قلنا تخفيف المشقة في السفر، طيب هل يصلح أن مثلا نقيس على هذه الحكمة في قضية أخرى ولا لا؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن يحيى محمد الكمالي، والشيخ عبد الله الكمالي وفقه الله له عدد من المؤلفات، وهو قلم مبارع في التأليف وفقه الله، هذه رسالة علمية، رسالة علمية باذخة وفقه الله، سماها التعليل بالحكمة عند علماء الأصول وأثروا في الفقه الإسلامي. أثروا في الفقه الإسلامي، جاب إلى بعض المسائل التي اختلف فيها اجتهاد أهل العلم بسبب هذا الأصل، هل يعلل بالحكمة ولا يعلل، ما بين، لأن المذاهب مختلفة والأئمة، ما بين متوسع في ذلك وبين نحو ذلك، وذكر هذا. طبعا التعليل بالحكمة أول ما تبادر عندنا ماذا؟ أفعال الله عز وجل، هل تعلل أو لا، وهي أصل المسألة عند الأصوليين. فبعض من أنكر التعليل في أفعال الله عز وجل، ولهذا هو ذكر في المقدمة وأحسن جدا لما ذكر خلاف في التحسين والتقبيح العقلي وخلاف في تعليل أفعال الله عز وجل، أحسن جدا، لأن بعضهم بناها على هذه المسألة، بل كلهم بنوا على هذا، بل الزركشي يقول الإجماع على مبني على ذلك، واختصر الكلام جدا ونحى منحى جيد، خاصة حاول أن يوفق بالأقوال، لكن وفقه الله بين ما معنى التعليل وما معنى الحكمة، ثم كيف يعلم الحكمة، ضوابط ذلك، مناط ذلك عند الأصوليين، وما الغرض منه، مع مقارنة بين بعض الأئمة المتوسع منهم وتطبيقهم، وهذا مهم جدا. ترى أحيانا يكون التنظير شيء والتطبيق ترفق شيء ثاني.
صحيح.
لكن هذا يظهر جليل أين؟ لما يكون العالم أصولي مؤلف في الأصول
وفقيه
مؤلف في الفقه، تبدأ تقارن وإذا بتجد فوارق. ترى هذا من مباحث، أنا حتى وجه أخواننا الدارسين والباحثين لرسائل الماجستير والدكتوراه، ترى هذا باب قل ما يطرقه، أن يقارن إنسان بين التأصيل العلمي المقعد للأصول عند هذا العالم في كتاب الأصولي أو كتبه، ثم ينظر كيف فعل هو في كتبه الثانية الفقهية، هل هذا عنده ولا لا. أحيانا تجد بوم شاسع بين التأصيل النظري وبين التطبيق العملي. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد في دار غراس.
طيب شوف، نستاذنك في مبدأ خلها هاتفية.
ما شاء الله.
معنا على الهاتف الدكتور عبد الكريم مرزوق، المدير التنفيذي لدار غراس بالكويت. حياك الله دكتور عبد الكريم.
حياكم الله، الساعة مباركة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
أهلا وسهلا، وأنا تشرف بالمداخلة هذه بقناتكم المباركة، فأهلا وسهلا بكم.
الله حيك دكتور عبد الكريم. نود في البداية أن تحدثنا عن الدار، ما هي اهتمامات الدار، في ماذا تنشر؟
والله طبعا دار غراس للنشر والتوزيع مقرها في الكويت أرضنا الحبيبة، أنشأت في سنة 2001 بجهود من الأخ الأستاذ نجم السير الشمل وأخوته، ويعني تخدم التراث الإسلامي واللغة العربية وكتب التاريخ والتحقيقات وما إلى ذلك يعني، وتحرص كذلك الدار على انتقاء أفضل وأجود أنواع الورق والتجليد في عالمنا العربي، حيث تجلد كتبها في أفضل مصانع التجليد أو مهام التجليد في العالم العربي، وهي شركة صواب العينه. كذلك تحرص على الطباعة الجيدة واختيار النوع الجيد من الورق وما إلى ذلك. وقبل كل ذلك المادة العلمية أو الكتب أساسا تخضع لمراجعة من لجنة علمية مكونة من مشايخ في الكويت وكذلك طلبة علم. فإذا أجازوا الكتاب يعرض على الجهة التنفيذية للشركة ثم يطبع.
جميل ما شاء الله. الشيخ عبد الكريم مساك الله بالخير.
نعم مساك الله بالخير والعافية.
كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
حياكم الله يا مرحبا، أهلا وسهلا شيخ.
بعض الإخوة عنده ملاحظة، يقول دار غراس الرسائل العلمية فيها قليلة جدا، هو فيه بس قليلة، هل هذا متعمد ولا لا؟ في الطريق إن شاء الله فيه شيء جاي إن شاء الله.
لا والله غير متعمد، بالعكس الفترة الأخيرة طبعنا للدكتور عبد الرحمن نيتيم فضلي رسالة علمية، هي كتاب بعنوان الصفات المتفقة والأصول المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
هذا جاي
ونوكشت في إحدى جامعات المملكة، هذا آخر كتاب إصدار رسالة علمية. يعني الأمر ليس متعمد، لكن حسب ظروف التعاون بين طلبة العلم والشركة.
ما شاء الله. دار غراس. طيب هل عندكم شيخ من شيء من المشاريع المطولة مقدمين عليها ولا لا، ولا يعني اختياركم فقط من ذوات المجلد والمجلدين؟
آخر الإصدارات تشرفت الشركة بإصدار كتاب الكمال في أسماء الرجال، هو يقع في 10 مجلدات. وهو أصل كتاب تهذيب الكمال للمزي.
صحيح.
وورد هذا الكتاب للهيئة العامة للقرآن والسنة في الكويت، وطبع هذا أحدث إصدارات الشركة، يقع في 10 مجلدات. حققه الدكتور أخونا الدكتور من اليمن، الدكتور شادي النعمان.
نعم.
واستغرق العمل في إعداده وتجهيزه تقريبا في الشركة 5 سنوات، وقبل ذلك الدكتور شادي أيضا قضى ما يطارب أكثر من كذا سنة في إعداد الكتاب وتحقيقه مع مجموعة من طلبة العلم.
باقي توردتم إلى الهيئة اللي ذكرتها، باقي توردون نسخة الله يجزاك خير. عبد الكريم
حاضرين الساعة مباركة. أول كتاب ورد، أول طبعة جميع النسخ وردت للهيئة العامة للكتاب والسنة في الكويت. الهيئة طبعا تحرص على نشر التراث العربي والإسلامي، وخاصة الكتب التي لم تطبع أو لم تخدم سابقا.
أحسنتم. طيب الشيخ نبغى مبشرات، الناس تنتظر المبشرات، ما هي إن شاء الله الكتب المقدمين عليها بإذن الله؟
شيخنا الكريم إذا أعطيتني مجال، كتاب المنتقى في مسموحات الضياء المقدسي بمرو، 4 مجلدات، تحقيق أحد طلبة العلم في الأردن الشقيق الأخ بسام صادق، وهم أظنهم من تلاميذ الشيخ مشهور سلمان حفظه الله.
ما شاء الله.
الكتاب يقع في 4 مجلدات، وكذلك الطبعة جميعها وردت إلى الهيئة العامة للكتاب والسنة. لكن إن شاء الله في طبعات قادمة بعد ما ينفذ الكتاب، ربما بعد 6 أشهر من الآن الكتاب ينفذ عبر توزيع لطلبة العلم، لأن الهيئة توزع لطلبة العلم والمشايخ سواء داخل الكويت أو خارج الكويت.
الله يجزاك. جميل. الدكتور عبد الكريم مرزوق المدير التنفيذي لدار غراس بالكويت، شكرا جزيلا لك شيخ. نحن نستأذنك فاصل حبا. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نستعرض شيخنا بعض الإجابات التي وردتنا على السؤال التفاعلي الذي كان يقول: ما الوقت المفضل لديك للقراءة والمطالعة؟ الأخ مصطفى هاروني يقول في يوم الجمعة.
لا أنا أقول لي أول أخ حسان الغامدي شو يقول أفضل وقت عندك يا حسان؟
والله بعد الفجر.
بعد الفجر
قبل الدوام بعد الفجر أفضل وقت يعني.
هذا وقت ما تنام فيه أكيد؟
إيه لا الأخ مصطفى هاروني يقول في يوم الجمعة لأن يكون فاضي يعني.
يعني صباح الجمعة كامل ولا كل اليوم؟
والله هو يقول 20 دقيقة يعني يوميا كان في العام الماضي، لكن الآن بعد صلاة المغرب يوم الجمعة يقول تكون النتائج مثمرة والحمد لله.
ما شاء الله.
الأخت حبيبة أحمد تقول أنا أفضل أفضل وقت بالنسبة لي الصباح الباكر في حالة الكتب اللي تحتاج تفكير، وفي فترة من العصر للمغرب لباقي الكتب.
نعم أنا سبقت لي تجربة مع بعض مع أهل المسجد، خاصة أنه أكثرهم عوامة عامة من عامة الناس.
نعم.
كان من الإشكاليات الكبيرة الناس يسألون متى أقرأ، الوقت هو متى من محصل الوقت لأقرأ.
نعم.
فأنا قلت أقرأ قبل النوم، اقرأوا قبل النوم، لأن وقت قبل النوم ترى غالبا أو نادرا ما إنسان ينام مباشرة إلا ما يقعد يفكر ويشمسر كذا. فسبحان الله العظيم، أنا أذكر واحد صاحب بنشري أنهى زاد المعاد، وكان حلم حياته أن يقرأ أصلا، يقول يعني والله أنهيت زاد المعاد قبل ما أنام فعلا، لأنه اقرأ الوصف واحدة ما في مشكلة، خاصة البعض أنه أصلا أو قراءة تنومه وأنت جاي على النوم جاي على النوم. واحد صاحب شركة نظافة جاء قال قرأ تفسير بالكثير كامل، خاصة إذا علمت أنه إذا جيت تقرأ الإشكالات اللي تمر عليك ولا تفهمها عديها، مش لازم تبقى عندها، ولا تعتبر هذا خلل في القراءة ولا يمكن، لا هذا طبيعة في طبيعة القراءة.
صحيح. الأخت مويس تقول أفضل وقت عندي للمطالعة هو من المغرب.
من المغرب.
أي من المغرب يعني، فما فوق وفوق ممكن تقصد المغرب وفوق يعني، وأكيد أن يكون عندما يكون الجو هادئ في البيت. أسامة يقول بين العصر والمغرب وعندما أكون بعيدا عن المنزل أصلا.
هو بعض الناس يضعون مكتباتهم خارج المنزل يجعلها مكان مستقل، وهذا يستفيد منه فائدة، وهي أنه يبتعدون الجو عن ضوضاء البيت يعني. نعم. وكل شوية واحد داخل عليه، اللي عنده طلب، اللي عنده خرجة، اللي عنده، فهذه فائدة المكتبات اللي خارج البيت.
نعم. محمد يقول بعد صلاة الفجر مباشرة وبعد العشاء وفي أوقات الفراغ عموما، كند الكندي بعد الفجر وبعد العصر.
لكن في سؤال.
نعم.
ولا أحد ذكر لماذا يعني أنت تختار ذا الوقت، طب ليش؟ يعني قد يكون المشترك بينهم كلهم بين جميع الإجابات هذه أنه هذا اللي تيسر لهم من الوقت، صح ولا لا؟
صحيح.
المتيسر من الوقت هذا شيء شبه اضطراري، يصير أصلا ما عندك غير هذا الوقت. نحن نبقى الوقت نبغى الوقت الذي تختاره اختيارا.
جميل.
أنت تنتقيه اختيارا.
جميل.
نبغى هذا، والسبب لماذا؟ أما لأنك ما وجدت غير هذا الوقت، طبيعي مدام ما وجدت لن تقرأ لا فيه يعني، طبيعي. ولهذا نقول الاستفادة من الأوقات الميتة ترى مهم جدا. الأوقات الميتة هي الأوقات التي تتخلل أعمال الإنسان وحياته ويومه. هذه أوقات تراها كثيرة، لو جمعتها مجموعة ترى كثير جدا.
صحيح.
لو استغل الإنسان في أي مطالعة ترى سيحصل تحصيل كبير جدا كبير جدا، لو في مراجعة الحفظ حتى ترى فيها فائدة كبيرة. نكمل
على وقت الأشر.
طيب، هذه رسالة علمية اللي أشار لها أخونا الدكتور عبد الكريم مرزوق وفقه الله، وهي رسالة علمية متينة جدا، قدم لها الشيخ صاحب الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، وأثنى عليها ثناء عاطرا لأنه كان أحد المناقشين لها، وفكرتها رائعة جدا. عنوان الرسالة: الأصول المتفقة والصفات المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم وأثرهما على الفرد والمجتمع.
جميل.
طبعا هو ايش يقول؟ هو يقول انه كان خطيب، قال: واذا بي وجدت انه كثير من المشاكل والاشكالات تاتي فيها، وكثير من الموضوعات اللي طرقها الخطباء بعيده عن ما جاء عن الهم الذي كان يهتم به الرسل والانبياء. طيب، ما هو الشيء الذي جعلنا نركز على نشره ودعوته بين الناس؟ طبعا هو ما اتفق عليه الانبياء، تهم جدا مهم. فقام وبحث في القرآن، وهذا من هذا الآن من الدراسات الموضوعية، هذا من التفسير موضوعي، وجمع كل ما يتعلق بالأنبياء مما اتفقوا عليه من الصفات، وشوف من الأصول المتفقة، هو جعل أصول وصفات. الأصول المتفقة المراد بها أصول العقائد التي اتفق عليها، والعبادات، وأسس الأخلاق، هذه أصول متفقة. وصفات مشتركة من قضايا الدنيا زي المعاملات ونحو ذلك، والمعاملات الدنيوية وغيرها يعني، أو الصفات الخلقية التي بينهم ونحو ذلك. فجاء وجرد كل ما في القرآن، قرأ واستخرج كل ما صفة فيه صفة يرى فيها اجتمع له، حتى ذكرت عن نبيين فقط، مو لازم كل الأنبياء ينص على أنهم كان فيهم هذه الصفة، لا ليس كذلك، لو اتفق نبيان فيها يذكرها على أنها من المتفق، لأن الباقي مسكوت عنه يعني في الغالب يكون مثلهم. وبدأ وقسم الكتاب إلى أقسام، جمع فيها الأصول المتفقة هكا، أول وثاني وثالث، دعوتهم إلى كذا، دعوتهم كذا، دعوتهم كذا، أو كذا، أو فعلهم لكذا. مثلا من الأصول المتفقة صبرهم على الأذى، كلهم صبروا على أقوامهم، من تحملهم في سبيل الدعوة، حرصهم على هداية الناس ونحو ذلك. والخلال المتفق مثلا الصدق، كلهم صادقين ليس فيهم كاذب، وهكذا. وبدأ يفسرها لك تفسير موضوعي، ثم جمع من الأحاديث ما يؤيد بهذا الكلام، فأغنى الكتاب غناء رائعا جدا. طبعا هذا كتاب مفيد جدا، بالذات الخطباء والتربويين وحتى أصحاب المحاضرات، لأنه في تدريس الناس ونشر العلم نركز على هذا الأصول المتفقة. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن يتيم الفضلي، أخونا الشيخ عبد الرحمن الفضلي، هذا رسالة دكتوراه، وحاذ في مرتبة الشرف وفقه الله. جميل. وكتاب الحقيقة باذخ، والكتاب شوفت كما ترى مجلد ضخم، طبع في دار غراس.
جميل.
هذا أيضا كتاب ممتع يعني لذيذ، ليس والحاجة إليه كبيرة جدا، وهو سماه صاحبه الأسفار أحكام وآداب. طبعا ترى كتب، هو يقول مقدمة أنه ما وجد شيء كثير يحوي أحكام السفر وآداب السفر، هو الحقيقة ترى كتب في أحكام السفر أكثر من 50 كتاب. صحيح. أكثر من 50 كتاب، صاحب معجم الموضوعات المطروقة ذكر قرابة 50 كتاب، وهي أكثر من 50. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عيسى مال الله فرج، وجمع من بطون الكتب ومن الحديث ما جعله، شوف ما جعله مو أسباب صفرا، يصلح أن يتناوله كل من يسافر، لأنه تقريبا حاول أن يأتي بكل ما يحتاجه المسافر، حتى المسائل النادرة جاء أتى بها، وجاء وقدم لها بمقدمة أربعة من المشايخ الفضلاء، من أشهر من الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حزم سلمان وفقه الله، والآخرون معه جزاهم الله خير، ثم أبرز بهذه الإبرازة، أنت كما ترى أنا إن شاء الله يكون ظاهر، دعمها بالصور. يعني مثلا سفر للسياحة يأتي بصفر لأماكن معينة، يعني دلالة على السياحة معينة، الصلاة بالطائرة يأتي لك مثلا بالطائرة، وهكذا. طبعا غالبا تكون الصور ترى غير موجهة، يعني غير خادمة، غير خادمة للكلام، مش يعني هي
ليست صور توضيحية.
أحسنت. لكن الطباعة كالورق، هذا ورق الصقيل، هذا أخرجه ورق ملون، وتعب الحقيقة في إخراجي وتلويني وفقه الله، وحاول استوعب غالب أحكام السفر. وفقه الله. هذا سلمك الله.
أي دار الشيخ؟
هذا دار أيضا، نحن في دار مدينة دار غراس، هذا في دار غراس أيضا، نحن في دار غراس الآن، يمكن نأتي ببعض أشياء أخرى غير دار غراس. هذا سلمك الله مجموع مهم جدا، طبع في أربعة مجلدات، وهو بعنوان رسائل العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي المغربي للعلماء والوجهاء. طبعا العلامة محمد تقي الدين العلماء من العلماء السلفيين المعروفين بالمغرب، وكان له يد طولة في نشر الدعوة السلفية هناك، وهو الرجل كان رحالة، يعني ما يكاد بلد إلا وذهب إليها وعاش فيها، وكان من عجائبه أنه ما نزل بلد إلا تزوج منها، ولهذا يقولون له في كل بلد ذرية، له ذرية في كل بلد، يعني ما شاء الله تبارك الله. ولهذا علاقاته بأهل العلم والوجهاء والرؤساء والوزراء كبيرة جدا، والرجل كان من أهل العلم الكبار، وكان مقدما محترما يراسله الوجهاء والكبراء. يعني أنت تخيل لما تستعرض رسائله تجد أن كبار العالم الإسلامي من كل الطبقات، من تريد من مفسرين، من محدثين، من أدباء،
صحيح،
يراسلونه، ووزراء وأمراء يراسلونه ويخاطبونه ويجلونه، كان صاحب رسائل كثيرة جدا. مشكلة هذا العالم وغيره من المعاصرين أن نتاجهم أو آثارهم مبعثرة، تحتاج من يجمعها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو له أيادي بيضاء في هذا المجال، قام وجمع رسائل العلامة السلفي العلامة محمد تقي الدين الهلالي، وجمع طبعا ما وصل إليه يده، واستخرج من المجلات أشياء وخاطب أقرانه وتلاميذه وذهب إلى بعض أقربائه ومن قابله وحاول يأخذ منهم الرسائل وشيء ومعلومات عنه، فجمع عدد كبير من الرسائل جمعها. طبعا قدم بمقدمة ضافية عن 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 قرموا عن ترجمته، لأنه هو تكلم عن ترجمته في كتاب آخر سبيل الهدى والرشاد قد أخرجه قبل ذلك، وقدم بمقدمة إضافية له. والعلامة تقي الدين حقيقة سهل، لأنه ترى من العلماء التي لهم صولات وجولات، والعادة مثل هذا يعني ما يخلو حياته من عبار وعظات وقصص أشياء كثيرة. صحيح. كثيرة جدا. جمع هذه الرسائل وحاول بوبها، بدأ يبوب مثل رسائله للعلماء، علماء العراق، علماء المملكة، علماء المغرب، علماء مصر، ثم بدأ رسائله إلى الأدباء والوجهاء، ثم رسائله إلى الملوك والرؤساء، ثم رسائله إلى المجلات وغير ذلك، ثم ردوده، جعل آخر شيء الردود، رد على من وعلى أنا سمي المخرشة الردود هذا رد على هذا ونحو ذلك. طبعا هو مكتوب في الصدر، لاحظ صفات صفحات من تاريخ الدعوة السلفية الإصلاحية المعاصرة. السلفي طبعا العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي نموذج، قال وفي آخره بعض مراسلات العلماء والطلبة له، ويتضمن أحداثا وثائق. طبعا هو حاول وفقه الله أنه يتكلم عن هذه الوثائق بما فيها من أحداث، إن ذكر حادثة معين هو كان الجواب عنها، ويذكر لك في الهامش الشيخ أبو عبيدة وفقه الله يشرح لك ما هي الحادثة وما إحداثيات التي تمت حولها. طبعا هو في هذه الإبرازة العظيمة وهذا الإخراج الجميل من إخراجات مؤسسة دار لطائف النشر والتوزيع أيضا بالكويت وفقهم الله في 4 مجلدات، وهو قد حافظ على بعض الرسائل الشخصية التي بخطه أو التي أرسلت إليه وضمنها الجزء الرابع. ها هنا شوف عندنا الجزء الرابع، ها هذا هذا مثلا الرسائل التي كانت تصل إليه ما وصله منها، مع العلم أن الذي لم يصل إليها هو حتى يتوقع أنها قد تكون أكثر مما وصلت إليه يده. وهذا صحيح، وهو قد ناشد من كان عنده شيء من آثار العلامة محمد تقي الدين الهلالي، قال حتى مولاد مراسني طلعها بس في الند وأنا بأخذها من الند وهذه ترى طريقة جميلة للتواصل وفقه الله. الكتاب طبع في 4 مجلدات. هذا أيضا شرح لطيف على كتاب لأحد الأئمة، وهو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم سلام رحمة الله عليه، هو من الأئمة المجتهدين من أقران أحمد، وهو أسن من إمام أحمد، وكان إمام أحمد يجله وكان أحيانا يميل إلى اختياراته، لأنه عالم كان إماما في الفقه وإماما في الحديث وإماما في اللغة، وكانت بعض شروحه لغريب الأثر يميل إليها أحمد وينقلها عنه أبو عبيد القاسم سلام. ألف كتاب الإيمان لأنه في وقته برزت من أوائل مسائل الأسماء والأحكام التي بدأ الخلاف فيها، هي مسألة الإيمان وقضايا والنفاق والردة ونحو ذلك، فظهرت طوائف الخوارج وطوائف المرجئة وغير والمعتزلة وغيرهم، فألف ابن أبي شيبة كتاب الإيمان، وألف أبو عبيد كتاب الإيمان، وألف غيرهم كتاب الإيمان، لكن من أجمع وجمع ذلك كله وزاد عليه وشرحه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العظيم كتاب الإيمان المشهور المعروف. طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب لطيف دقيق جدا، سماه أبو عبيد كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته، لكن هذا الكتاب شرح في عدد من المجالس، قام بشرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشام طاهري، وهذا الشرح كان في الكويت وقام وشرحه في عدد من المجالس بشرح موجز مختصر، كان الغرض منه فك العبارة وبيان مراد المؤلف بما يذكر والتدليل عليه وبيان من خالف في هذا الباب بشرح لطيف جدا، وقام وشرحه وجمع هذا الشرح وخرجه وفرغه وعده للطباعة أخونا الحبيب حمود ابن منصور الغرياني أو الغريافي وفقه الله، وسماه شرح كتاب الإيمان، مجلد لطيف من إصدارات مؤسسة دار لطائف النشر والتوزيع. هذا أيضا كتاب لطيف مختصر، أراد به صاحبه أن يكون سيارا منتشرا بأيدي الناس، وجمع فيه أهم المسائل المتعلقة بالصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سماه كتاب في الصلاة والسلام على النبي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد بن عيد الكريباني وفقه الله، هو أراد قال كبين معنى الصلاة والسلام والفرق بينها ومتى يجمع بينها ومتى لا وأوقاتها وأفضل الصيغ وفوائدها ونحو ذلك ومواضيعها، بكلام ترى لطيف جدا، كما ترى يا حسنان أظن إخوة يرون كتاب لطيف جدا من إصدارات مؤسسة دار لطائف النشر التوزيع، وهو بعد عن الخلاف وذكر الخلاف وأتى فقط اقتصر على الصحيح، هو أراد بي أن يكون سيارا، والإخراج إخراج لطيف جدا يعني يا أخواننا في إشاركم تأتون بها، إخراج لطيف بخط كبير يعني حتى يكون كبار سن حتى يستطيعون قراءته وهو يصلح للتوزيع وفقه الله. هذا كتاب أيضا هذا مناسب لما ذكرناه في أول الحلقة، مباحث في أحكام الوقف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناظم ابن سلطان المسباح هو يقول كان في هيئة شرعية في نظارة الوقف. قال كانت ترد لنا أسئلة كثيرة جدا فكنا نجتمع للجواب عليها هم واللجنة الشرعية وهيئة شرعية للفتية في الأوقاف في الوقف. واجتمع عندهم عدد من المسائل والنوازل كانت تحتاج إلى جواب وتكرار السلام من الناس دل على الحاجة إلى التأليف. فقام وفقه الله وجمع مثل هذا وجمع فتاوى العلماء المعاصرين وغيرهم وأخرجها بطريقة سلسة, يعني ما جعلت سؤال جواب لا, في مباحث وأواب سلسة جدا تكاد تستوعب كل مسائل الوقف التي يريدها الإنسان ويسأل عنها في هذا الزمان. في هذا الكتاب اللطيف سماه مباحث في أحكام الوقف من إصدارات مؤسسة دار لطائف للنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله. هذا كتاب لطيف في لمتن السيار معروف اللي هو متن في الأجرمية في النحو معروف العلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الأجرمي وسادة الأجرمية مشهورة له. سماه صاحبه التحفة الرضية على المقدمة الأجرمية. طبعا من العنوان يتبادر على أنها شرح للمقدمة الأجرمية, هي ليس شرح إنما ألف كتابه استقلالا على غرار المقدمة الأجرمية. بس العنوان مهم صحيح. لكن وين الإشكال؟ طبعا خلنا نقول الكتاب لمن؟ الكتاب من تأليف العلامة الأديب النحوي يحيى ابن محمد المسالخي رحمه الله, توفي عام 1225 للهجرة. وهو كان عالم مشهور له ترجمة باسخة في حلية البشر رحمة الله عليه. طبعا الكتاب من ضبط وتعليق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود شنين البدري من المشايخ المعروف في الكويت وفقه الله. طبعا الكتاب سلمك الله هو على غرار كتاب الأجرمية, يعني طريقة وأسلوبا وانتقاءا, وهناك شيء يعني ليس شرحا أو أبدا. لا تشوف هذا لو رأيتم نفس الطريقة التي سلكها ابن أجروم سلكها صاحبنا في هذا الكتاب, إنما زاد أشياء كالتوضيح فيما لو قرأ الإنسان وجمع بين هذا وبين كتاب ابن أجروم الأجرومية سيتضح عنده بعض المسائل. طبعا كتاب طبع على نسخة وحيدة خطية وحيدة فريدة هو وقف عليها أخونا الشيخ سعود البدري. لكن أنا صار من شيء, هو قال في طريقة التحقيق قال أنها على قام على طريقة النص المختار. أي نص مختار؟ هو نسخة واحدة ما في نص مختار. النص المختار صحيح. تكون بين عدد من النسخ فتختار يعني صحيح. أما نسخة واحدة ما في نص مختار تثبت النسخة كما هي والتعليق يأتي في الهامش وفقه الله.
شيخنا وصلنا لختام هذه الحلقة, نشكرك على هذا العطاء الخير شيخ. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين, شكرا لكم على حسن المتابعة, ألقاكم في الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال, فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي